أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا ومقتدانا سر الوجود أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. أذكر بما مر في اللقاء السابق، وكنا قد قدمنا بمقدمة عامة. كان جيد، كان زين، بس شوية الصوت اللي يصير نازل، بس زين هالشكل جديد زين. وذكرنا الغاية من دراسة هذا العلم، فلسفة التاريخ، بل ضرورة دراسة فلسفة التاريخ ولو على نحو الاطلاع والإحاطة العامة بهذا العلم. وبينا بأن هناك تهافت في النقولات التاريخية، هناك تناقض. هذه النقولات مع تناقضاتها استقرت واستحكمت بين الناس، حتى أصبح السكوت على التناقضات على ما لا يتمكن العقل من قبوله أمرا حتميا. أصبح السكوت أمر حتمي، بل هو الطبيعي. ومن يخالف هذا الاستقرار الخاطئ في ثقافة المجتمع يتعرض لهجمات عنيفة جدا، وربما اتهامات، وربما كفر، ويصل الأمر أن يتهم بالخروج والردة، الخروج عن المذهب والخروج عن الدين. تصل الأمور، أنا لا أبالغ فيما أقول. وذكرنا ثلاث مصادر أساسية للصور العلمية التي يتلقاها الإنسان: الكتب، المدارس، والمنابر. المنابر عموم المنابر، مو فقط المآتم وما شابه. ثم بينا بأنه من أهم الأمور ومن أعظم المسؤوليات التي ينبغي علينا أن نتحملها هي تحصيل القدرة على قراءة الحاضر واستشراف المستقبل. وهذا من الصعب أن يكون، وإن كان فوقوعه مشوه بلا شك في نظري، إن لم نقرأ التاريخ. نقرأ التاريخ على نحوين: نقرأ التاريخ السردي، الحوادث، الوقائع، ثم نقرأ بعيون فلسفية، يعني أن نبحث في الأنماط التي تقع بحاكميتها الأحداث التاريخية. بمعنى، هذا راح يتضح طبعا، بمعنى أن هذا القانون ثابت، نمط ثابت تتكرر بموجبه أحداث التاريخ. مثال ذكرنا النظريات في قيام وسقوط الدول، يعني الدولة إذا قامت، فيجمع فلاسفة التاريخ على أن سقوطها حتمي أيضا. ثم أوجدوا معالجات معينة لهذه المشكلة التي يواجهها رجال الدولة. هذا أيضا راح يجي الكلام عنه. إذا ما قرأنا التاريخ ثم نظرنا فيه بنظر فلسفي، نقف على سخف اليأس من التغيير. وحالة اليأس حالة شائعة في مجتمعاتنا، وخصوصا مجتمعاتنا الشرقية، بأنه لا يمكن أن يتغير شيء، لو كان بيتغير كان تغير، لو فيها حليب كان حلبت، لو فيها ولد كان ولدت، وهالكلام هذا اللي ناشئ عن حالة متقدمة جدا من اليأس يعيشها الناس. هذا اليأس له مقدمات، من ضمن مقدماته ومن أهم مقدماته ضعف القراءة التاريخية، وربما التخلف الكبير جدا عن قراءة فلسفة التاريخ. إذا حققنا هذه الغايات المتقدمة، يأتي الدور على تحمل مسؤولية صناعة المقدمات التي تكرر الوقوع التاريخي المطلوب. يعني إذا أردنا تكرار المجتمع الفلاني بدون تحديد الآن، يعني خصوصا في المقدمات، إذا أردنا تكرار المجتمع المثالي الفلاني الذي كان قبل 5000 سنة مثلا، وتكرر بعد 1000 سنة، وتكرر بعد 500 سنة، وتكرر بعد 1000 سنة، إذا درسنا النمط التاريخي ووقفنا على المقدمات التي حققت ذاك المجتمع، يأتي الدور على تحمل مسؤولية صناعة تلك المقدمات التي حققت ذلك الحدث التاريخي. إذن نخرج من حالة اليأس إلى حالة الأمل والانفتاح على المستقبل، وتحمل مسؤولية العمل والتألق بروح رسالية نحن نرضاها لأنفسنا ويرضاها الله سبحانه وتعالى، ونلقى من خلالها العناية من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا مجمل ما مر في اللقاء السابق، وركزنا أيضا على ضرورة استشعار المسؤولية تجاه النفس وتجاه المجتمع وتجاه المذهب. وهذه المسؤولية تجاه المحاور الثلاثة لا ينبغي أن يتخللها تصادم بين مصلحة شخصية ومصلحة المجتمع. إذا وقع التصادم، إذن لابد من وجود خلل، فينبغي علينا المراجعة. من المفترض أن تكون المصالح في طول واحد متناغمة بين الفرد والمجتمع والمذهب. اليوم أركز على مسألة أخرى في غاية الأهمية، ضرورية جدا جدا جدا، وأقول وأنا قريب من القطع، بأننا إن لم نمرن أنفسنا على هذه المسألة وعلى تحقيقها في ثقافاتنا في وجودنا، يبدو أن دراسة فلسفة التاريخ أو غير فلسفة التاريخ من الصعب أن تؤتي ثمارا ناضجة وصحيحة. المسألة هي الابتعاد، ثم الابتعاد، ثم الابتعاد عن القطوعات على نحو الجزم دون أدلة واضحة، وليست أدلة استذواقية، دليل واضح، يعني 1+1 يساوي 2. هذا الدليل الواضح. بنشوف في الدراسات العلمية إذا يصير عندنا اطلاع على الكتابات، مو كتابات أي أحد، مو كتابات ما أقصد هو ما يكتبه المتألقون من أهل الاختصاص. رسالة دكتورة، رسالة ماجستير، بحث علمي، نجد أنهم يقدمون بمقدمات طويلة ويستدلون، وربما يصل استدلالهم إلى درجة البرهان، إلا أنه يقول عند النتيجة إذن ما أحتمله كذا وكذا وكذا، في نظري كذا وكذا وكذا، بحسب ما انتهيت إليه كذا وكذا وكذا. لا نجد القطع بالنتائج عند مثل هؤلاء، ولذلك تبقى أبواب النقاش مفتوحة، أبواب النقد مفتوحة، وهذا من أهم أسباب رقي المجتمعات التي تعتمد على الدراسات العلمية الصحيحة. في المقابل نجد الدراسات في أغلبها في مجتمعاتنا تنتهي في الغالب إلى صراع وإلى خصومات، من الأسباب أن هذا يقطع وهذا يقطع، هذا يرى أنه الحق وذاك يرى أنه الحق، ما حد يتنازل، هذا يتصيد وهذا يتصيد، وهذا المهم أنه ينتصر لرأيه وهذا مهم أنه ينتصر إلى رأيه إلى آخره. شوفوا بداية الكتاب، الآن راح نقرأ وبنلاحظ بأن المؤلف خالد فؤاد طحطح، وهو من كتاب أهل المغرب، يعتز كثيرا بعبد الرحمن بن خلدون، وليس فقط خالد من يجل هذا العالم، هناك علماء من الشرق ومن الغرب يجلون ابن خلدون، وفي الواقع هو يستحق الإجلال كمفكر، كعالم، كمؤسس لعلم الاجتماع مثلا في مرحلة من مراحله، وكمنظر أولي لفلسفة التاريخ. نعم، هذا الرجل، لاحظوا الفرق الآن، وبالرغم من امتلاكه لعقلية منفتحة، لروحية عالية، يبحث في العمران بشكل رائع جدا، وينتهي إلى نتائج غاية في الجمال. هذه العقلية المنفتحة وهذه الروح المتألقة عندما تأتي لمعاوية بن أبي سفيان في قبال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام تبرر لها كل أفعالها بشكل لا يقبله الطفل إذا كان مفكراً. على المستوى الشخصي أأسف كثيرا أن تكون عندنا قامة كقامة ابن خلدون إلا أنها تصر على السقوط في العصبيات. في المقابل عندما نقرأ للعلمانيين، عندما نقرأ لمن لا علاقة لهم لا بالتشيع ولا بالإسلام، يجمعون على أن التاريخ البشري، ما أقوله الآن عن علم يعني مو تحليل، لا هذا ما قرأته لهم، يجمعون بأن التاريخ البشري لم يحظى بشخصية كاملة كشخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه. الحال ليس حال ابن خلدون فقط، ولكنه حال كل من يقرأ ويتعلم ويتدرج عاليا في مقامات العلم، ولكنه لا يتمكن أن يتخلص من المعضلة كما تسمى في علم الاجتماع، من العصبية ما يقدر. فتشوف الزلل وين يصير، مفاجئ وغريب، مستغرب يعني شلون هذا يخطأ أخطاء مثل هذا. عليكم السلام. فما نريد أن نركز عليه إلى جانب ما مر ذكره في اللقاء السابق، أن نحذر كما نحذر المرض، نحذر القطوعات، نحذر الأحكام القطعية. يعني عندما يرى أحدنا شبحا وهذا الشبح شكله إنسان، نقول هكذا: رأيت شبحا أحتمل قويا أنه إنسان، ربما لا يكون إنسان، ولكن ما أحتمله أنه إنسان. في بنائي بناء رد الفعل أبني على احتمالي مع أخذ الاحتياطات لو صدقت احتمالات أخرى. في مجتمعنا عندما نأتي للتحليل في الواقع نحن لا نحلل، نحكم بشكل مباشر، وعندما يأتي من يريد أن يناقش هذا الكلام وش نقول له؟ لا تقول لي احتمال ما احتمال، أنا أدري وأنا في الحالة الفرعونية في بعد ادعاء الربوبية منتشرة في مجتمعنا، يعني كل واحد وكأنه رب العالمين، عنده اطلاع على كل شيء، كله يدري وكل ما يحتاج تفهمونه وما يحتاج تقولون له. حتى التجارب إذا تكررت التجربة تكررت وتكررت وتكررت 10 مرات 20 مرة وتأتي بنفس النتيجة، المرة 21 وش ممكن يصير؟ ممكن تصير نتيجة أخرى، ظرف خفي يدخل على الموضوع يغير النتيجة. فأبقى أقول أحتمل قويا في نظري أن النتيجة سوف تنتهي إلى كذا وكذا، ولكن ربما انتهت إلى غير ذلك. ففي بنائي أبني على احتمالي القوي مع أخذ الاحتياطات اللازمة في حال تحققت احتمالات أخرى. واضح؟ هذه أرضية لبناء رؤى فلسفية بشكل صحيح. وكلما تعلم الإنسان، لاحظوا هذه المسألة أخيرة، هناك في مجتمعنا إغراق أدبي. انتبهوا إلى هذه المسألة جيدا. ماذا أقصد بالإغراق الأدبي؟ نحن بين منبر خطيب ومنبر بحسب تعبيرنا البحراني شيال، المنبر من الاثنين يعتمد القصة والقصيدة. ويفتقر بشكل لا يمكن أن نستهين به إلى البحث المشتمل على الاستدلال العلمي الصحيح. ويبدو لي أن المنبر لو اعتمد البحوث العلمية فمن الصعب أن يلقي الخطيب أكثر من محاضرة في اليوم الواحد، وهذا أيضا ثقيل. وصلت الفكرة؟ نحن تفاعلنا مع المنبر بنوعين، الخطيب والقصيدة. اعتادت أذهاننا هذا الطرح. النتيجة التي انتهينا إليها بحسب ما توفر من مقدمات وبحسب هذا النظر القاصر، أن البحث العلمي أصبح مستغربا ومحل اتهام بأن هذا مو مفهوم، هذا مو لعامة الناس، هذا إلى آخره. السرد المليء بالمعلومات ولكنه خالي من الاستدلال، مو لأي استدلال، أتكلم عن الاستدلال العلمي، له شروط وله قوانين، أصبح هو المقبول، هو الرائج، وهو من يصفق له الناس، ومو بس عامة الناس. المشكلة إن صار حتى ممن لا ينتظر منهم التصفيق لمثل هذه الأطروحات الصورية. المقدمة إغراق أدبي، النتيجة ضعف في ذائقة التفاعل مع البحوث العلمية، وانشداد غريب إلى الكتابات السردية لمجرد أنها تضج بمعلومات، معلومات وصور ومعلومات. ولكن هو احنا من نشوف معلومات كثيرة المفروض نتوقف، لأن البحث العلمي ما يحتمل هذا الكم من الصور. واضح؟ يعني عندما نطرح حديثا أو آية، حديثا عن أحد المعصومين عليهم الصلاة والسلام أو آية قرآنية، هذه الآية من المفترض أن تأخذ منا ساعات وصفحات حتى نستوفي بعض جوانبها. ولذلك عندما نتصفح أو عندما نبحث عن كتب في تفسير القرآن الكريم عادة تكون مجلدات، شروح نهج البلاغة مجلدات، أنا ما أقصد شرح الألفاظ، لا، بحث في كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أو في كلام الله سبحانه وتعالى مجلدات، وهذه المجلدات أيضا قليلة. يعني أحد العلماء الآن موجود يبدو، ما يحضرني اسمه، عنده كتاب في تفسير القرآن، ما أدري طبع أو لا، 100 مجلد في تفسير القرآن الكريم، 100 مجلد، يعني الآية أي كثر تأخذ المفروض. واضح؟ إذن المسألة مو مسألة صور علمية فقط تلقى، ربما يندهش الإنسان، ينبهر بهذه الصور العلمية، ولكن عندما نأتي إلى الربط، إلى التحقيق، لا، القضية تصير مختلفة. أتصور بأن من أهم الأسباب الإغراق الأدبي في المجتمع، هذا مو في خيار الناس، يعني هذا ما هو موجود على أي حال. وظيفتنا أن نعمل على تغيير هذا الواقع. الآن راح أقرأ أولا محتويات الكتاب، ثم مقدمة المؤلف. محتويات الكتاب عبارة عن الخارطة، خارطة الكتاب، خارطة هذا المؤلف. يحتوي هذا الكتاب على فصول 3. الفصل الأول بعد المقدمة، عناوينه: العنوان الأول مفهوم التاريخ، ثم يتحدث عن الزمن التاريخي، ثم عن علم التاريخ، ثم عن الفلسفة والتاريخ، ثم عن فلسفة التاريخ، ومن بعد ذلك فلسفة الحضارة، والعنوان السابع تاريخ فلسفة التاريخ. الفصل الثاني يتحدث فيه عن المدرسة المثالية والمدرسة المادية، هذه مدارس فلسفية وأيضا لها وجودها في فلسفة التاريخ. المدرسة المثالية، ويذكر نماذج: النموذج الأول هيجل. بالمناسبة هو كتابنا هذا في فلسفة التاريخ لخالد فؤاد طحطح، مو خالد اسمه، خالد بالياء. ها، مقدمة ابن خلدون والعبر. العبر، شوفوا، من الأمور اللي ينبغي أن تثير الغيرة في داخلنا، هذا نموذج فقط. هيجل فيلسوف ألماني، بلورة أو نعم، هو ربما تعبير صحيح، الديالكتيك، الجدل، ولكن بحسب رؤية خاصة في هيجل. هذا الرجل عنده فلسفة يقول خلاصتها هالشكل: كل أفراد المجتمع لا وجود ذاتي لأي شخص في داخل منظومة الدولة السياسية. يعني الكل، كل واحد متلاشي في المجموع، فالكل يسير في اتجاه ينتهي إلى الدولة. هذه الفلسفة بتفاصيلها وعناوينها قامت عليها حضارة في ألمانيا، ليس فقط نفس فلسفة هيجل، لا، وإنما الفلاسفة بالعشرات فتحوا مدارس لنقد فلسفة هيجل. هذا النقد ليس لضعف في هيجل وفلسفته، وإنما لقوة ما جاء به هيجل، أثار حب البحث والنظر والنقد عند الفلاسفة. ومن ضمن من خاضوا هذه المعركة العلمية كارل ماركس. وأقام دولة ثقافية لا زالت موجودة وإن سقطت دولتها السياسية وهي الاتحاد السوفيتي. احنا ما نتكلم عن الموقف من كارل ماركس، ما نتكلم من الموقف من الشيوعية، لا، كلامنا أن هناك عقول لا تتوقف عن العمل، لا تتوقف عن العلم، تمارس النقد على أعلى المستويات ويصنعون حضارة. هو شخص، رجل واحد، ولكن بما قدم من علم هناك من يتذوق العلم، بعكس ما هو عندنا في العصور المتأخرة. عندنا مدارس ماذا تصنع في العلم؟ تسحق العلم. المدرسة المثالية نموذج هيجل، المثالية الديالكتيكية، المنهج التاريخي عند هيجل، فلسفة التاريخ عند هيجل، نهاية التاريخ عند هيجل، النظرية العنصرية في التاريخ. ثم يأتي إلى المدرسة المادية، النموذج كارل ماركس، ثم يفرع فيتحدث عن المادية التاريخية، ثم التفسير المادي للتاريخ بحسب كارل ماركس، ثم فلسفة التاريخ عند كارل ماركس، ثم بعض الانتقادات الموجهة إلى المادية التاريخية، ثم العامل الديني في التفسير المادي للتاريخ. في الفصل الثالث يتحدث عن نظريات التعاقب الدوري. التعاقب الدوري يعني دولة تقوم ثم تسقط، ثم تقوم ثم تسقط دولة أخرى وهكذا. التعاقب الدوري عند ابن خلدون، ويفرع فيتحدث عن التاريخ عند ابن خلدون وعن منهجية ابن خلدون التاريخية وقانون المطابقة لأحوال العمران عند ابن خلدون والتعاقب الدوري عند ابن خلدون. ثم يتحدث عن أحد الفلاسفة، يعني مو فلاسفة، عن أحد العباقرة، عبقري هذا الرجل اسمه فيغو، نظريته نظرية النكوص الحضاري، الارتداد، التراجع، يعني النزول. حتمية سقوط الحضارات عند فيلسوف آخر اسمه شبنجلر، وفيلسوف بريطاني الدورة الحضارية عند توينبي اسمه، ونظرية التحدي والاستجابة، التحدي الطبيعي، التحدي البشري، سقوط الحضارات عند توينبي، فلسفة الحضارة عند توينبي، دور الدين في قيام الحضارة عند أرنولد توينبي، ثم هوامش الفصل الثالث والخاتمة، وينتهي الكتاب. هذه الخارطة اللي راح نمشي عليها مواضيع دسمة ومهمة وتحتاج فعلا إلى تفاعل جيد واستمتاع بدراسة هذا الكتاب، لأنه فعلا ممتع، يناقش الواقع الذي نعيشه، يفتح لنا آفاق على ما نحن فيه وما نحن مقبلون عليه. في المقدمة يذكر، طبعا راح نلاحظ تمجيد وإجلال خليل طحطح لابن خلدون، فخلي يصير هذا الأمر طبيعي، ونحن ننظر إلى ابن خلدون كمفكر، كعالم، له أطروحاته، موقفه من الشيعة، موقفه من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، بعد هذا هو راجع عليه. يعني احنا ما قاعدين في حساب مذهبي أو ديني أو كذا، نحن نركز على ما قدم، نأخذ من نتاجه ما يقنعنا وما لا يتعارض مع مذهبنا ومع ما جاء به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، غير هذا ما لنا علاقة فيه. الحين يجي واحد يقول شلون تقرون إلى كارل ماركس وتتعرفون على نظرياته وهو شيوعي؟ مش علينا من احنا شيوعي، لو زنديق، لو يكون اللي بيكون، ما علينا من احنا. احنا نتكلم عن ما قدم، نأخذ ما نستفيد منه. يجي واحد ثاني يقول طيب تأخذون من عند هذا، أهل البيت ما عندهم؟ نقول أهل البيت عندهم، ولكن أهل البيت أرادوا منا أن نفتح القلوب على علومهم من خلال التأسيس إلى علوم تقدمنا بشكل جيد إلى علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه الفجوة نعاني ضعف في ردمها أو في تقريب المسافة بيننا وبين ما يريده أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء قدموا، هؤلاء الكفار، هؤلاء الزنادقة، هؤلاء فليسمهم من شاء بما شاء، قدموا لنا ما مكننا من قراءة، وللأسف يعني، ولكن هذا الحاصل وهذا الموجود على أي حال، من قراءة تاريخنا، من قراءة تراثنا بشكل أكثر وضوحا وربما أقرب إلى الصواب. هذا أمر مؤسف، ولكن هذا هو الموجود. أنتوا غايبين عن تراث علماء الشيعة؟ لا، مو غايبين عن تراث علماء الشيعة. نقرأ لعلماء الشيعة ونجد أنهم يستشهدون بآراء هؤلاء أيضا. تفضلوا. لا، أي شيء، إحنا الميزان عندنا الثقلين، فمو هؤلاء، حتى لو عالم منا، مفكر منا، إذا كان كلامه يعارض أصولنا ويعارض قواعدنا التي أفادها أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا نأخذ بكلامه. فنحن ما أدعو إليه أن ننفتح على جميع الاتجاهات، والميزان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. هذا ما يعني ما راح ندخل في حالة من التيه ولا حالة من الضياع. شخصيا ما أخاف على مجتمع يطلب الوعي، ولكن إذا ما قدمنا لهم للناس هذه النظريات ونأخذ منها الجيد ونترك منها الرديء. هناك من يعمل على تمرير الجيد والرديء بشتى الوسائل الإعلامية والثقافية. السيء موجود في مدارسنا، السيء موجود في مجتمعاتنا، السيء موجود في جامعاتنا، ولكن بدون اسم فلسفة أو بدون اسم هيجل أو بدون اسم كارل ماركس أو إلى آخره. المجتمع يريد أن يفهم بطبيعته، بطبيعة الإنسان، بذهنيته المتوقدة المتقدة، يريد أن يصل، ولكن لا يجد من يفتح له الأبواب مع المحافظة على معيارية الثقلين المقدسين. قليل يعني، ما أبخس جهود الآخرين وما يقدمه العلماء وأكابرنا، ولكن نحتاج إلى تكثيف الجهود. في المقدمة يقول: اعلم، والكلام الآن إلى ابن خلدون، عندما ننتهي من كلامه أنبه، أقول انتهى كلام ابن خلدون. قال: اعلم أن فن التاريخ فن عزيز. راح أبين ليش قال فن. اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب، جم الفوائد، شريف الغاية. لماذا؟ يجيب: إذ هو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياء في سيرهم، والملوك في دولهم وسياستهم، حتى تتم فائدة الاقتداء في ذلك لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا، فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة، من يطلب الدين ومن يطلب الدنيا، وحسن نظر وتثبت يفيضان بصاحبهما، يفضيان يعني ينتهيان بصاحبهما إلى الحق، وينكبان به عن المزلات والمغالط، يعني يبتعد بهما عن المزلات والمغالط، لأن الأخبار، الآن انتبهوا جيدا إلى هذه العبارة في غاية الأهمية وفي غاية الجودة، يقول: لأن الأخبار، ما نسمع من نقولات تاريخية، إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم تحكم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع، لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم والحيد عن جادة الصدق. يعني إذا ننقل الحدث التاريخي في حالة مفردة دون مقايسة ومقارنة مع باقي النقولات التاريخية، ثم نحلل ونثبت أو ننفي وقوع هذه الحادثة المنقولة، فإننا نقع في مخاطر الانزلاق والسقوط، لأن الحاصل في الواقع إما معلومات خاطئة نبني عليها ثقافات خاطئة، أو تناقض لا نتمكن من رده ولا نتمكن حتى من الحديث عنه.
لأن صار المسلم في المجتمع السكوت على المتناقضات، بل التعايش مع المتناقضات، التعايش مع المتناقضات. عندما نتحدث عن مصر مثلا، على ضفاف النيل، ننقل حوادث على ضفاف النيل، وفي هذا النقل يظهر بأن سكان تلك المنطقة لهم أخلاق وصفات البدو الرحل، ماذا نقول؟ لا يستقيم الأمر، لأن من يعيش عند النيل ما يحتاج أن يبحث عن ماء وكلا، واضح أو لا؟ يقولون لا، التاريخ نقل هذه الحادثة، التاريخ نقلها بس النقل هذا مو صحيح، أو أن تكون هناك أمور ناقصة، الصورة مو كاملة، وإلا بدوا يعيشون 200-300 سنة بهذه الطباع، بهذه المواصفات، والمنطقة كذا، وتقول لي غزوات، وتقول ما يستقيم الأمر. هذا مجرد مثال سريع ربما تنقصه الجودة، ولكن أريد أن أقول بأن النقل التاريخي إذا لم يخضع للإحكام وللمعايير وللموازين، وهذه كلها وين موفرة؟ في فلسفة التاريخ، مو مجرد نقل. انتهى كلام ابن خلدون. الآن الكلام للمؤلف خالد فؤاد طحطح، يقول: التاريخ علم وفن. بالنسبة إلى العلم، العلم بحث في مسائل، هذه المسائل مواضيعها مجموعة في موضوع العلم. إذن العلم حالة هندسية، مسطرة وقلم. هذه المسألة من مسائل العلم، وين تدخل؟ في داخل السور. هذه المسألة خارج مسائل العلم، ما ندخلها حتى لو شابهت العلم. مثال ذلك، ما هو موضوع علم النحو؟ في علم النحو نحن نبحث أحوال أواخر الكلم، آخر الكلمة. أي مسألة خارج هذا العنوان لا ندخلها في علم النحو. يعني إذا جينا بنتكلم عن التصريف، نقول هذا وين نبحثه؟ في علم الصرف، ما نبحثه هني في علم النحو. هذا العلم حالة صارمة وحالة دقيقة. أما الفن فهناك مهارة في ماذا؟ مهارة في النقل التاريخي. لاحظوا هذا القلم، هذا القلم الآن الساعة 8 مساء وما أدري كذا ثانية، في هذا الوقت سقط القلم على الطاولة، انتهى أمر السقوط. حتى لو رفعت القلم وأسقطته مرة ثانية، فالسقطة الثانية ليست هي السقطة الأولى، وإن تشابهتا في كل شيء، كل شيء بحسب الملحوظ، المسافة والسرعة والوضع والميزان والجاذبية و إلى آخره، إلا أن السقطة الأولى تصرمت، انتهى موضوعها. واضحة هذه لو مو واضحة؟ عندما آتي لنقل الحادثة أحتاج إلى فن. لماذا قلنا فن؟ مهارة نقل الواقعة وكأنها هي. يهمني جدا أن أعرف كيف كان أو كيف كانت هيئة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال من أشراط الساعة إضاعة الصلوات. هذه الكلمة وصلتني كما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن المعنى غير كامل. ليش المعنى غير كامل؟ نعم هذا المعنى اللي وصلني فيه كفاية أو ما فيه كفاية؟ فيه كفاية، ولكن يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وآله قالها هكذا: من أشراط الساعة إضاعة الصلوات، وربما قالها من أشراط الساعة إضاعة الصلوات، وربما قالها من أشراط الساعة إضاعة الصلوات، وربما قالها وهو قائم، ربما قالها وهو جالس، ربما قالها وهو متكئ. هذه كلها داخلة في المعنى، واضح؟ هذه المعاني نادرا تنقل بحذافيرها في النقل التاريخي، مع أنها جدا مهمة، جدا مهمة. اليوم هم شو يسمونها؟ لغة الجسد. عندي صديق الآن انقطعت يعني التواصل وياه انقطع، دكتور مصري، شهادة الدكتوراه أو رسالة الدكتوراه عفوا قدمها في النغمة القرآنية. النغمة مو يعني موسيقى، لا، يعني هذه الآية يحتمل أنها تقرأ بالنبرة الفلانية. عندما يصل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب إلى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قبل هذه الآية كان الكلام عن ماذا؟ على أي نحو كان فيه؟ أوامر، وكان فيه حالة من الشدة الإلزام. ثم يأتي هنا المفروض أن النبرة تتغير، واضح له؟ لأنها ابتعدت عن الحالة الأولى، وهذه النبرة داخلة في المعنى لو ندقق. إذن النقل التاريخي، التاريخ إلى جانب كونه علما هو أيضا فن، فن النقل التاريخي. اليوم هذا الفن تحول إلى ماذا؟ تحول إلى كذب. يعني على أي حال، يعني استغلال الحدث التاريخي أن ينقل بشكل معين، وتحكم بنبرة الصوت، وهذه كلها داخلة في تشكيل الصورة، وبالتالي المعلومة تصل خاطئة، فالبناء الثقافي المترتب عليها يكون خاطئا أيضا. التاريخ علم وفن، علم لأنه يحتاج إلى منهج دقيق وموضوعية كبيرة في التناول، هذا في تحت عنوان العلم. ثم يقول وفن لأنه يحتاج إلى أسلوب بليغ. ما معنى بليغ؟ بليغ دقيق، يعني أن يبلغ بالمعنى إلى الحقيقة. وعرض متناسق ومتناغم، اتكلمنا عن قضية التناقض، للأحداث المتراكمة الكثيرة التداخل والتعقيد. ومن ثم أصبح التاريخ مجالا لا يتطاول على خوض أغماره إلا المتمرسون بأدوات التحليل المنهجي السليم. نقول له وين هالحكي ده؟ وانت وين عايش؟ ما أدري، إلا إذا أنت عايش في مجتمع مغلق بس مليء في متخصصين، اليوم الكل يتكلم، وإلا انتفت عنه صفة الموضوعية والدقة. لقد تعددت مناهج دراسة التاريخ الإنساني قديما وحديثا، وإذا كان اتجاه من سبق من المؤرخين يعتمد على سرد الوقائع والأحداث كما رأوها أو سمعوها، فإن هناك من تجاوز ذلك، يعني تجاوز مجرد النقل السردي، حدث كذا وحدث كذا، فإن هناك من تجاوز ذلك إلى التعمق في استخلاص العبر عبر التأمل وسبر الأغوار وعبر التحليل والتركيب. التحليل والتركيب إذا الأذهان حاضرة ومستحضرة لبحث التحليل والتركيب الذي مر علينا في المنطق. التحليل والتركيب صناعة منطقية، إلى درجة أن البعض صاغ على ضوئها قوانين عامة اتخذها. الضمير يعود على ماذا؟ القوانين. القوانين، شوية تركيز. أن البعض صاغ على ضوئها قوانين عامة اتخذها، يعني اتخذ القوانين قاعدة لمشروع نظرية لتفسير التاريخ ككل، مو التاريخ كأحداث وقعت هنا ووقعت هناك، التاريخ كتاريخ، كحركة تاريخية، يفسر الحركة التاريخية من خلال القاعدة، وهذه القاعدة راجعة إلى القوانين التي استخلصها من بعد أن تعمق في التاريخ تحليلا وتركيبا. وفق مسار معين تتخذه الأحداث في الزمان، هذا المسار المعين يسمى النمط التاريخي أو الأنماط التاريخية. وقد تعددت هذه النظريات واختلفت وتباينت في تفسير وفهم التاريخ، كما تنوعت مناهجها المتبعة في دراسة هذا التاريخ. ورغم هذه الاختلافات الكبيرة، هذا محور سجلوه، فإن من المتفق عليه ضرورة اتباع مجموعة من القواعد العلمية الأساسية، والتي بدونها تفقد الكتابة التاريخية قيمتها الحقيقية. ويمكن إجمال هذه القواعد أساسا في التحري الدقيق للموضوعية، والابتعاد عن الذاتية والأيديولوجية، والالتزام الصارم بالأمانة العلمية في النقل والتوثيق من المصادر التاريخية المعتمدة. هذا المقطع نتوقف عنده في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى بشكل مفصل، لأنه ينفع في كل الحياة، مو فقط في البحوث التاريخية ولا فقط في فلسفة التاريخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.